أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومن التعليل يلوح وجه المنع فيهما، حيث أن الماتن رضوان الله تعالى عليه الشهيد الأول عبر بقوله: والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود. رجعوا إلى الدرس السابق، قال: والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود، صحيح؟ حينما يعبر بقوله فالأقرب أو والأقرب، هذا يقتضي وجود وجه للمنع. الأقرب الجواز، يعني هناك وجه لشنه؟ للمانع. صحيح الأقرب عندي هو الجواز، إلا أن نفس تعبيره بالأقرب لو قال ويجوز انتهى الموضوع، ماكو مشكلة. بس هذا التعبير، هذه الفنية في التعبير، حينما يعبر ويقول والأقرب جوازه، هذا يقتضي شنه؟ وجود وجه للمانع، وإلا لم يعبر به الأقرب، كأنه هناك وجه آخر، صحيح؟ فوجه المانع موجود أيضا، فهذا نفس تعبير الأقرب الجواز يقتضي وجود وجه للمنع، فلهذا تصدى الشارح رضوان الله تعالى عليه لبيان وجه المنع في هذه الفقرة. واضح؟ ومن التعليل يلوح وجه المنع. وجه المنع من وين أخذه؟ من عبارة الماتن حينما قال والأقرب جوازه، مع ما أشار هو إلى وجه المنع، بس نفس أن يقول والأقرب جوازه يلوح إلى وجود شنه؟ وجه المنع. ومن التعليل يلوح وجه المنع فيهما. خب أي تعليل يقصد؟ التعليل لم يرد في كلام الماتن نفسه، الماتن فقط قال والأقرب جوازه. الشارح رضوان الله تعالى على أي شهيد الثاني أشار إلى وجه المنع في ضمن كلامه السابق، حيث علل. شوف إذا نرجع إلى الدرس السابق، هناك ماذا قال في الدرس السابق في الشهيد الثاني الشارح؟ يقول: ووجه القرب أن السلمة بعض جزئيات البيع، بعض أفراد البيع، مجدي. خب هذا تعليل للقرب. لماذا الأقرب الجواز؟ حينما الشهيد الأول أفتى بأن الأقرب الجواز، علله الشهيد الثاني: ووجه القرب أن السلمة بعض جزئيات البيع، أليس كذلك؟ هذا التعليل. ومن التعليل يلوح وجه المنع فيهما، يلوح وجه المنع فيهما. في ماذا؟ الضمير يرجع على مسألة استعمال السلم في بيع الكلي، ومسألة استعماله في البيع الشخصي. السلم نحن أشرنا في آخر الدرس السابق، قلنا لو أتي بلفظ السلام وأريد به البيع الحال، فتارة يقصد به بيع كلي الحال، وتأتينا بلفظ السلام لا نريد بيع السلام، لأن بيع السلام هو بيع مؤجل. أنا قلت أسلمتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة، ولكن أردت أن يكون البيع حالا. هنا حينما أردت أن يكون البيع حال، لم أستعمل لفظ أسلمتك في ماذا؟ في بيع السلم، بل استعملته في مطلق البيع، لكن في كليا، في 100 كيلو كلية، مو هذه 100 كيلو بخصوصها، وتارة استعمله في خصوص هذه 100 كيلو. فأشرنا إلى كيفيتين في آخر الدرس السابق، يعني تارة أشتري منك 100 كيلو من الحنطة في ذمتك لكن حالة، وتارى أشتري منك خصوص هذه 100 كيلو التي أمامنا، أليس كذلك؟ في كلتا في هاتين الحالتين يقول فيهما، يرجعه على هاتين الحالتين، يعني اللتين أشرنا إليهما في آخر الدرس، يلوح وجه المنع فيهما، يعني في بيع الكلي الحال وفي بيع العين الخارجية، حيث أن بناءه، يعني بناء بيع السلم على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة. بيع السلم مبني على ماذا؟ على البيع المؤجل. نحن إذا رجعنا إلى التعليل، في التعليل ماذا قال الشهيد الأول الشهيد الثاني؟ قال ووجه القرب أن نستلم بعض جزئيات البيع. ممتدي من نفس هذا التعليل، بما أن نستلم بعض جزئيات البيع يعني بعض أفراد البيع، فيفهم من هذا التعليل بأن لفظ السلام موضوع لمعنى خاص وهو البيع المؤجل المعهود، بيع السلم المعهود البيع المؤجل. فكيف يمكن حينئذ استعماله في عموم البيع يعني ما يشمل غير المؤجل أيضا من هذا التعليل، مع أن المعنيين متغايرين، البيع المؤجل يغاير البيع غير المؤجل. فيقول ومن التعليل يلوح وجه المنع فيهما، حيث أن بناءه يعني بناء بيع السلام على البيع المؤجل مثمنه الثابت في الذمة، الذي يكون مثمنه ثابت في الذمة وهو مؤجل، مو بيع عين خارجية مؤجلة، لا بيع في الذمة ومؤجل حيثيتين، يعني ليست شخصية أولا وليست حالة ثانيا، أمرين في بيع السلام اشترطنا أمرين تتذكرون في أول البحث. يقول حيث أن بناءه يعني بناء بيع السلام على البيع المؤجل، المؤجل مثمنه الثابت في الذمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله هذه رواية عامية: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل معلوم. فهذه الرواية اشترطت وصرحت باشتراط الأجل في بيع السلم. من أسلف يعني من اشترى في بيع السلف، السلف قلنا السلف والسلم واحد، فهذه الرواية شرطت ماذا؟ التأجيل. فإذا لم يكن البيع مؤجلا لم يكن بيع السلم، فهذا إشكال على الاستقرار الذي مار. وأجيب عن هذا الإشكال، التفتوا الآن، الشهيد الأول تبنى ماذا؟ الجواز في غير ماذا؟ تبنى الجواز تبنى والأقرب جوازه. تالي ومن التعليل يلوح وجه المنع، وبهذا وجه المنع حينما ذكره يقول وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص. يقول نسلم هذا المعنى إذا أردنا السلم بمعناه الخاص لا بالمعنى الكلي، وأما إذا أطلقنا لفظ السلم لكن أردنا البيع الكلي، البيع المطلق. وأجيب بتسليمه يعني نسلم أن السلف لا بد فيه من التأجيل إن أردنا معنى السلف الخاص، بيع السلف بعنوانه يعني البيع المؤجل حيث يقصد السلم الخاص، والبحث فيما لو قصدا به يعني البائع والمشتري البيع الحال، وهذا شيء آخر. يعني نسلم نحن أن لفظ السلام ابتداء ظاهر في ماذا؟ في بيع السلم المعهود، لكن حيث قصد به مطلق البيع فالأمر مختلف. ثم يقول واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس، يعني في اللمعة وفي الدروس، وكثيرا أيضا من الفقهاء ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس، وعبارة كثيرا من الفقهاء أيضا أن الخلاف مع قصد السلام. شوفوا في الدرس السابق قال الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه: والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العاقد. خب هنا حينما قال هذه العبارة ما المقصود؟ الشهيد الثاني حمل عبارة المصنف على ما لو استعمل البائع والمشتري لفظ السلام لكن لم يريد به بيع السلام، لم يقصد هذا العنوان عنوان بيع السلام، بل قصد عنوان ماذا؟ عنوان البيع، قصد البيع المطلق، لكن في صيغة العقد أتيا بلفظ السلام: أسلفتك 100 دينار على أن تسلمني 100 كيلو من الحنطة. ولم يقصد بيع السلام بعنوانه، بل قصد مطلق البيع، راية الأمر أتيا بلفظ السلام. الشهيد الثاني هنا يقول هذا الذي ذكرته هو الموافق للقواعد، لكن ظاهر عبارة الشهيد الأول هنا وفي كتاب الدروس وظاهر عبائر جملة من الفقهاء أيضا انهم اذا كنا نحن ظاهر العبارة ظاهر عبائرهم انهم يقصدون ما لو قصد البائع والمشتري بيع السلم. عنوان بيع السلم يا شيخ علي درسنا بيع السلم، الان اريد ان نجري معاملة على بيع السلم الموجود في كتاب الفقهي في اللمعة وفي المنهاج او في غيره، ما نريد ان نجري بيع السلم، هذا بيع السلم لكن على ان يكون حالا. المثمن ما نريده مؤجل، نريد حال. اشتري منك او اسلمتك 100 دينار على ان تسلمني 100 كيلو من الحنطة من غير ان نذكر اجلها، ما ذكرنا اجل، فيكون حالا حينئذ. ظاهر عبارة الشهيد الاول هنا وفي الدروس وعبائر جملة من الفقهاء ايضا ان كلامهم فيما لو قصد يعني البائع والمشتري بيع السلم بعنوانه، مو قصد البيع المطلق كما حملها الشهيد الثاني عليه في الدرس يوم امس. ماذا بنتكلم الحين؟ يقول واعلم ان ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثيرا ان الخلاف مع قصد السلم، وان المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا، وان المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا، يعني يجوز بيع السلام مؤجلا ويجوز حالا اذا صرح بالحلول اما لفظا او قصدا لان اطلق، بل مع الاطلاق ايضا، ويحمل الاطلاق على الحلول. الى هنا انتهى الكلام، واضح؟ الشهيد الثاني مو عاجب منه هذا ظاهر عبارة الشهيد الاول، هو ما ذكرنا له لكن مو عاجب منه، لهذا يقول والذي يرشد، يعني كأنه يقول ولكن الذي يرشد، متفقين؟ ولكن الذي يرشد اليه التعليل والجواب، التعليل والجواب المتقدمين يرشدان الى ماذا؟ الى شيء اخر، والذي يرشد اليه التعليل والجواب ان الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق واستعمل السلم فيه بالقرائن، يعني اساسا قصد البيع المطلق لكن استعمل لفظ السلم، والقرائن قامت على انهما يريدان البيع المطلق، ماذا بنتسين؟ مو قاصدين عنوان بيع السلم وقصد ان يكون حالا، لا، اساسا قصد البيع المطلق. ان الخلاف فيما لو قصد به ببيع السلم بلفظ اسلمتك او اسلفتك او نحو ذلك، لو قصد به البيع المطلق واستعمل السلم فيه، يعني لفظ السلم بالقرائن، اما اذا اريد به السلف المطلق اشترط ذكر الاجل، يعني اذا اريد به السلف المطلق، هذا البيع يقصد السلف المطلق هذا البيع المعهود الذي نتكلم عنه بيع السلف، اشترط حينئذ ذكر الاجل. هذا ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، ولكن الظاهر ان هذا التعليل والجواب الذي استدرك به الشهيد الثاني لن يرد في عبائر القدماء، اذا تبحث في عبائر القدماء لا تجد هذا الكلام، وانما ورد في عبائر بعض من تاخر عن الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه. فكيف تستدل على مراد الشهيد الاول بعبائر من تاخر عنه؟ تقول الظاهر ان هذا مراد بقرينه التعليل، التعليل مو جاي في كلام الشهيد الاول على اساس تاخذ قرينه على فهم كلام الشهيد الاول. عبائر الشهيد الاول خاليه من هذا التعليل والجواب الذي اخذته انت ايها الشهيد الثاني قرينه على فهمك، بل ظاهر عبارة الشهيد الأول أنه يريد ماذا؟ يريد ما لو قصد بيع السلم وأتي بلفظ السلم، غاية الأمر قصد بيع السلم بدون أجل، مفتوح بدون ذكر أجل، فيكون حالا حينئذ. اتضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم يقول ولا بد من كونه عام الوجود، كون المسلم فيه، المبيع هنا يقال له المسلم فيه هنا في هذا المبحث، مو ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل، عام الوجود عند رأس الأجل. يعني الأجل بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر تكون الـ100 كيلو من الحنطة متوفرة. عامة الوجود، عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل. طب عام الوجود في البلد، في البلد الذي شرط تسليمه فيه، اشترطنا التسليم أن يكون في قوم، إذا لابد أن يكون تكون الـ100 كيلو من الحنطة عامة الوجود في ماذا؟ في قوم، في البلد الذي شرط تسليمه فيه. هذا إذا شرطنا أن يكون التسليم في قوم. أما إذا لم نشرط وأوقعنا العقد في قوم، فهنا أيضا مع الإطلاق، حيث أننا أوقعنا العقد في قوم فيشترط أن يكون التسليم في قوم، لأن إطلاق العقد يحمل على بلد العقد أو بلد العقد حيث يطلق. على رأي المصنف هنا سيأتي الإشارة إلى هذا المبحث لاحقا، أن المصنف أي الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه يرى أنه متى ما أطلقنا لفظ العقد، قلنا أشتري منك 100 كيلو من الحنطة أو أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها بعد 6 أشهر. ها هنا التسليم لم نقل في أي مكان، أطلقنا العقد مطلق من جهة مكان التسليم، فيحمل على ماذا؟ على بلد العقد. واضح؟ يقول أو بلد العقد حيث يطلق على رأي المصنف هنا، وسيأتي الإشارة إليه، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة. الـ100 كيلو من الحنطة هي متوفرة عادة في قم، في بعد 6 أشهر تكون الـ100 كيلو من الحنطة في قم غير متوفرة، لكن في بعض المناطق القريبة من قم التي ينقل إليها عادة، مثلا في كاشان مثلا أو طهران التي هي من أطراف أو من المدن القريبة من قوم، يمكن ماذا؟ أن تجلب 100 كيلو من الحنطة، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة. ولا يكفي. إلى هنا المسألة واضحة، بعد ما عندنا مشكلة. ثم يقول الشهير الثاني ولا يكفي وجوده، يعني وجود المثمن المبيع، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا، فيما لا يعتاد نقله منه إليه، نقله الهاء الأولى في نقله، فيما لا يعتاد نقله، نقل المبيع منه يعني من ذلك البلد إليه يعني إلى بلد العقد. واضح؟ إلا نادرا، يعني إذا كان الحنطة موجودة لكن في اليابان، عادة لا يمكن نقل الحنطة من اليابان إلى قم. واضح؟ فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا. هكذا أطلق جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم الشهيد الثاني هنا في هذا الشرح أطلق، فقال بأنه يشترط الوجود، فلا يكفي ماذا؟ وجوده، يعني وجود المبيع في المكان الذي لا يعتاد نقله من ذلك المكان إلى بلد العقد. ليش أطلق هذه العبارة؟ بدعوى عدم القدرة على التسليم عادة. هنا البائع غير قادر على التسليم، إذا وجدت 100 كيلو من الحنطة في اليابان فالقدرة على التسليم غير متحققة هنا، وإذا لم يكن تسليم العوض مقدورا فهذا يبطل العقد، فنزلوه على بمنزلة عدم الوجود هنا. واضح؟ هكذا قالوا، ولكن لا موجب لهذا التنزيل، لأن مرجع هذا الشرط بحسب الظاهر إلى ماذا؟ إلى القدرة على التسليم. إن كان قادرا على التسليم فبها، إن لم يكن القدرة مدام حتى وإن لم يكن معتادا النقل من مدينة مشهد إلى قوم مثلا أو من باكستان إلى قوم، لكن ما دام القدرة العرفية موجودة هنا يقال قادر على الجل، سواء اعتاد أم لم يعتاد، ما عندنا احنا آية أو رواية تنقص على هذا الأمر حتى نتمسك بها. المدار على شنو؟ على القدرة على التسليم وعدم القدرة. يصدق أني قادر على التسليم، ما دام يصدق أني قادر على التسليم فلا فرق هنا، لا فرق بين السلم وغيره، ولا فرق بين وجوده في قم أو خارج قم، مع صدق أني قادر على تسليم المبيع. وهذا يشمل حتى غير السلم كما أشرنا، هذا يشمل حتى غير السلم من سائر البيوع الأخرى، فالقدرة حاصلة بلا شك وإن لم يكن النقل معتادا. شكون في ذلك؟ القدرة حاصلة، ما دام القدرة حاصلة وما عدنا احنا آية أو رواية تنفي ذلك. يقول فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا، كما لا يشترط وجوده حال العاقب حيث يكون مؤجلا. 100 كيلو من الحنطة مؤجلة بعد 6 أشهر. خب الآن في الوقت الراهن لا توجد حنطة فيكم ولا في البلدان، بل على وجه الكرة الأرضية ما موجود حنطة، لكن بعد 6 أشهر تطلع الحنطة، يثمر الزرع وتنتج الحنطة. لا نشترط وجود الحنطة حال العقد ولا بعد العقد إلى فترة ماذا؟ الأجل. الأجل بعد 6 أشهر، قبل 6 أشهر ولو بيوم واحد لا يشترط وجود الحنطة. نعم في يوم عندما تكمل المدة يشترط وجود الحنطة في تلك المدة. يقول كما لا يشترط وجوده حال العقد، وجود المبيع يعني حال العقد حيث يكون العقد مؤجلا، ولا فيما بينهما بين العقد والتسليم، أيضا بين العقد والأجل الذي هو أجل التسليم لا يشترط. اليوم مو موجود، ما يشترط أن يكون موجود بعد 3 أشهر، الأجل 6 أشهر، الأجل هو 6 أشهر. ولا فيما بينهما يعني بين العقد والأجل، ولو عين غلة بلدين لم يكفي وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه. هذا أيضا فرق، لو عين غلة بلد معين قال أشتري منك 100 أو أسلمتك 100 دينار في 100 كيلو من الأرز الباكستاني من النوعية الفلانية مثلا بشاور، هذا النوع المعروف في البحرين، هنا لو وجد الأرز نحن كنا في باكستان حينما أجرينا العقد، اشترطنا غلة شنو؟ غلة الأرز الباكستاني، أو لا خلينا نضرب مثال على إيران، احنا في إيران، اشتري منك 100 كيلو من الأرز الإيراني، من الأرز القمي لو وجد مثلا أرز قمي ب100 دينار، ثم رأينا أنه لا يوجد أرز قمي لكن هنا أرز من ماذا؟ من باكستان ينقل إلى قم. العقد وقع على ماذا؟ سؤال، العقد وقع على الأرز القمي في حين لا يوجد أرز قمي، لا توجد غلة الأرز في قم، غلة الأرز موجودة في وين؟ في باكستان، لكنها تنقل إلى قم. هنا لا يكفي وجود الأرز في قم إذا لم يكن من غلة في قم، لأننا اشترطنا غلة قم. ما التفتون إلى النقطة؟ الشرط وقع، البيع وقع على غلة في قم، فوجود أرز آخر غير أرز قم لا يفي بالغرض. يقول ولو عين غلة بلد لم يكفي وجوده، وجود هذه الغلة يعني في غيره، وجود الغلة في غير قم، وإن اعتيد نقله إليه، لأن العقد وقع على غلة تلك البلد. ملتفين؟ كقم مثلا، لا على غلة غيره، حتى وإن نقل الأرز مثلا إلى قم، هذا ما يحول إلى غلة قم، ما يخليه من غلات قم. وإن يعتير نقله إليه، ولو انعكت بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم به شارط نقله إليه فالوجه الصح. خب هذا نفس الفرع السابق، لكن عكسنا المسألة، وقع العقد في البلد الأول الخالي من الغلة، واضح؟ العقد وقع في قم التي لا تتوفر فيها غلة الأرز، على أن يكون المبيع من غلة باكستان مثلا، التفت، المبيع من غلة البلد الثاني، ويكون التسليم في قم، هنا ماكو مشكلة، العقد وقع في قم مو على غلة قمها، وقع في قم، على أن يكون المبيع من ماذا؟ من غلة باكستان، الأرز الباكستاني، والتسليم في قم. هذا بيع تام غاية ما هنالك، شرطنا التسليم في قم وهذا لا يضر. خب فاشتراط نقل الغلة إلى البلد الأول لا يؤثر هنا. يقول ولو انعكس بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم به شارطا نقله نقل المبيع إليه يعني إلى بلد الآخر مثلا أو إلى البلد الآخر على أي حال فالوجه الصح فالوجه الصح وإن كان يبطل مع الإطلاق أي إطلاق الغلة وعدم تقييدها بكونها غلة البلد الثاني. يعني في هذا المثال قم لا يوجد فيها أرز، تعلمون أن قم لا تزرع الأرز. لو أطلقنا العقد وقلنا أشتري منك أو أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها بعد شهر أو بعد 6 أشهر، والحال أن قم ليست بلد أرز، لا يوجد فيها أرز، فأطلقنا ما قلت من الأرز الباكستاني على أن تنقله، واضح؟ وهنا قال وإن كان يبطل مع الإطلاق حيث أطلقنا ولم نحير بغلة البلد الآخر. ليش مع الإطلاق يبطل؟ لأن الإطلاق يصرف اللفظ إلى غلة بلد العقد، والحال أن غلة بلد العقد لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها أرز، قم لا يوجد فيها أرز، وحيث لا يوجد فيها أرز فيبطل البيع لعدم القدرة على تسليم المبيع، لا يوجد مبيع أساسا في لا يوجد أرز في قم على أساس سلمة أصلا، يعني ما موجود أرز بعد فتاربة. إلا أن يقال أن الإطلاق حينئذ يصرف اللفظ إلى شنه؟ إلى غلة في البلد الآخر، بما أنه بعد الالتفات إلى أن قم لا يوجد فيها أرز ونحن أطلقنا اللفظ قلنا أشتري منك 100 كيلو من الأرز ب100 دينار أو أسلفتك 100 دينار حتى تصير بلفظ السلام، أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الأرز على أن تسلمني إياها بعد 6 أشهر. هنا نفس إطلاقنا البيع وعدم تقييد بغلة بلد معين، هو يقول تنصرف إلى غلة البلد الذي وقع فيه العقد. أقول لا تنصرف، بل تنصرف إلى ما هو متوفر في بلد العقد، لا إلى خصوص غلة بلد العقد. ملتفتين إلى النقطة؟ أقول الكلام في البطلان فيما لو عين غلة بلد العقد، أو قلنا انصراف اللفظ إلى غلة بلد العقد، والحال أنه لا يوجد انصراف هكذا في السوق، لأن الناس الانصراف إلى ماذا؟ إلى الغلة المتوفرة في بلد العقد، عام من أن تكون غلة بلد العقد أو غلة غيره. وانت روح الحين البحرين لا يوجد فيها أرز، حينما تشتري 100 كيلو من الأرز ينصرف إلى الأرز الباكستاني أو الهندي المتوفر عادة في البحرين، هذا شيء واضح جدا. يقول وإن كان يبطل مع الإطلاق، والفارق بين الموردين حيث حكم في الأول بالفساد وفي الثاني بالصحة، والفرق أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه، والمعتبر هو بلد المسلم فيه. يعني في عندنا 3 موارد، اترك المورد الثالث اسقطوه، استدرك حيث قال وإن كان يبطل مع الإطلاق هذا اسقطوه. عندنا المورد الأول والثاني، في المورد الأول حكم بالصحة بالفساد، وفي المورد الثاني حكم بالصحة. يقول الفرق بينهما أن بلد التسليم في المورد الثاني بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه، وأما بلد التسليم وإن لم تكن الغلة متوفرة فيه لكن لا يضر، لأنه إنما شرطنا التسليم فيه لا أننا شرطنا غلته، فلا يؤثر في فساد العقد. انتهى هذا المبحث، يدخل في مبحث آخر. خب زان جانا شوية يمو من فتح واجد اليوم. خب والشهور يحمل إطلاقها على الهلالية، والشهور يحمل إطلاقها على الهلالية يعني على الشهور الهلالية، وهذا فيه كلام، ما عندنا آية أو رواية تنصص على تعين الشهور الهلالية، بل المدار على ما هو المعتاد، على ما هو المعتاد. فقد يكون في بعض البلدان أساسا ما يسولفون في شهور هلالية وغير هلالية، المنظور إليه دائما هي الشهور الشمسية في بعض البلدان. بعض البلدان الآن مثل إيران إذا تسوي عقد أساسا ما يخطر في بالهم الشهر القمري، أو تروح أوروبا مثلا أساسا ما يعرفون أن في تاريخ في تاريخ غير تاريخ الميلادي مثلا، فهذا الاطلاقات تحمل على ماذا؟ على ما هو المتداول في البلد. الاطلاق ينصرف الى ما هو المتداول. يقول والشهور يحمل، طبعا في عصر المصنف وفي مناطقنا الإسلامية كلامه متين في بلحاظ تلك العصور بلا شك ولا ريب. ملتسين بلحاظ تلك العصور واضح بعد أنه ماذا؟ أن الإطلاق يحمل على ماذا؟ على الشهور الهلالية أساسا. والشهور يحمل إطلاقها على الهلالية مع إمكانه إذا كان حملها على الهلالية ممكنا، كما إذا وقع العقد في أول الشهر. هنا نبحث، أجرينا العقد اليوم أول يوم في شهر صفر مثلا، فأجرينا العقد وقلنا إلى مدة شهر يكون التسليم، يعني أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلميني إياها بعد شهر. فالشهر هنا إحنا في أول يوم في صفر تماما، هنا بعد مع نهاية شهر صفر يكون الشهر قد حصل، سواء شهر صفر صار 30 يوم أو 29 يوم لا فرق، لأن الشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. هنا يصدق أنه بعد شهر حتى وإن كان 29 يوم. يقول كما إذا وقع العقد في أول الشهر ولو وقع في أثنائه. إحنا بالنسبة للشهور الميلادية قد تصير 31 يوم أصلا، في بعض البلدان المتداول فيها الشهور الميلادية الإطلاق يحمل عليها أيضا، قد يكون 31 يوم فيتغير الحكم. ولو وقع في أثنائه، مو في أول الشهر، في اليوم السابع من الشهر، السابع من شهر رجب وقع العقد. ولو وقع في العقد وقع على ثلاثة أشهر، على أن تسلمني إياه بعد ثلاثة أشهر، حتى أنا بس ثلاثة أشهر لحيثي حتى نوضح فيها بعض النكات. أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة على أن تسلمني إياها بعد ثلاثة أشهر، وكان اليوم السابع من شهر رجب مثلا. كيف نحسب المدة؟ هنا وقع الكلام ولو وقع في أثنائه، في أثناء الشهر مو في أوله، ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه. هذا هو القول الأول، أنه نعده شهرا هلاليا أو إكماله 30 يوما أو انكسار الجميع. فهنا ثلاثة أقوال، القول الأول أن نعده هلاليا فنجبر مقدار ما مضى، القول الثاني أن نعده هلاليا ونكمل 30 يوما، القول الثالث انكسار الجميع. هذه الأقوال الثلاثة تحتاج إلى شيء من البيان. أما القول الأول قال ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى من، بجبره مقدار ما مضى من، يعني ماذا؟ أن نعده شهرا هلاليا فنضيف إليه سبعة أيام في شهر. بالنسبة إلى شهر رجب التفتوا معي، عندنا بالنسبة إلى شهر شعبان ورمضان تامين، شهر تام نأخذه بتمامه، يعني شهر شعبان نأخذه تاما وشهر رمضان نأخذه تاما، هي شهرين. شهر رجب بما أنه فات منه سبعة أيام، ما ضاع منه سبعة أيام، فماذا نفعل بناء على القول الأول؟ بناء على القول الأول نأخذ سبعة أيام من شهر شوال ونضيفها، فنقول شهر رجب منفق من الأيام المتبقية من رجب، حتى وإن كان رجب 29 يومها ما نكمله حينئذ 8 أيام من شوال، لا 7 أيام. شهر رجب قد يكون كان 29 يوم، ما يمكن؟ لو كان 29 يوم هل نقول نضيف إليه 8 أيام حتى يكمل 30 يوم؟ يقول لا، القول الأول يقول نجبره بما مضى منه، مضى منه 7 أيام، فإذا أضفناها إلى الأيام المتبقية يصير مجموع الشهر كم؟ 29 يوم. واضح؟ فبناء على القول الأول ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه، ولا نلحظ المتبقي، بل نضيف إلى المتبقي مقدار ما مضى، الذي مضى هو 7 أيام نضيفها إلى المتبقي، سواء كان رجب في تلك السنة 30 يوم أو 29 يوم، على كلا التقديرين ماذا؟ نضيف فقط 7 أيام الفائتة. هذا القول الأول. القول الثاني لا، يقول بالنسبة إلى القول الثاني نعده شهرا عدليا، نعده شهرا عدليا، هذا شهر رجب نجعله شهرا عدليا، فنلحظ نقول لأنه هذا ما يتم، فنلحظ المتبقي من شهر رجب كم المتبقي من شهر رجب؟ افترض المتبقي من شهر رجب 23 يوم، نضيف إليها 7 أيام حتى يكون 30 يوم. إذا كان المتبقي من شهر رجب لا 22 يوم، نضيف إليها 8 أيام. المهم أن نكمل كم؟ 30 يوم. شهر رجب نجعله كم؟ 30 يوم. شهر شعبان ورمضان ها كتامين بعد ما عندنا مشكلة فيهما. اتضحت النقطة؟ ثلاثة أشهر. إحنا حال كلامنا الحين ضربنا المثال، نقدر نغير المثال بس إحنا متعمدين نضرب المثال على ثلاثة أشهر لأنه بيجينا نقطة في القول الثالث. واضح؟
يعني بعد
90
يوم
يكمل،
لا بعد 90 يوم
يكمل على القول الثاني. لا مو شرط 90 يوم، على القول الثاني. الشهر الثالث شيخنا، الشهر الثالث شهر شعبان ورجب، ما شهر شعبان ورمضان قد يكون تامين وقد يكون ناقصين ايضا. شهر شعبان ورمضان هي نجعلهما كما هما، ما عندنا مشكله فيهما خلهم. بالنسبه الى الشهر الذي وقع الانكسار فيه وهو شهر العقد، هذا ماذا نفعل فيه؟ نتمه، لأنه منكسر هذا، هذا نتمه 30 يوما بناء على القول الثاني. وبناء على القول الأول نأتي بما مضى منه، سواء في هذه الحالة 30 أو 29 ما يفرق. بل التفتون إلى الفارق بين القولين. خب، فالقول الأول نعده شهرا هلاليا فنضيف إليه 7 أيام في مثالنا، فنجعلها في شهر شوال، وإنما جعلناه هلاليا لأن المنصرف من لفظ الشهر هو الشهر الهلالي، والشهر الهلالي قد يكون 30 وقد يكون 29، فنحن نكمل ما مضى من هذا الشهر لأنه لم يسلم لنا بتمامه، فنأتي بما مضى. أما بناء على القول الثاني الذي قلنا أنه نعده شهرا عدديا، لماذا قال نعده شهرا عدديا؟ لأنه بمجرد دخول الشهر التالي لم يسلم لنا هذا الشهر الأول، الشهر الأول لم يسبق لنا شهرا هلاليا بالنسبة إلى شهر رجب. إحنا أخذنا من شهر رجب 23 يوم أو 22 يوم على التقديرين، فلم يسلم لنا شهرا عدديا أو شهرا هلاليا. بمجرد دخول شهر شعبان لم يسلم لنا رجب، فنضطر إلى إضافة ماذا؟ أيام أخرى لنتمم العدد التام. هذا بالنسبة للقول الثاني. أو انكسار الجميع لو كان معه غيره وعدها 30 يوما، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره وعدها عد الجميع 30 يوما. يقول يعني شهر رجب مكسور صحيح، فإذا كان مكسورا فلن يسلم لنا شهر هلالي، فنضطر وش نسوي؟ نضطر نحسب 30 يوم شهر رجب، فنقول من يوم 7 رجب نبدي نحسب 1-2 كذا إلى يوم 30، ف30 قد يكون يوم 7 شعبان وقد يكون يوم 8 شعبان. هذا الشهر الأول انقضى، الشهر الثاني يبدأ من اليوم انتهاء الشهر الأول، نريد نحسب 30 يوم، فبالتالي 3 أشهر لابد أن تصبح حينئذ 90 يوم كاملة، 30 30 30، سواء كانت هي الشهور تامة كلها ناقصة ما يضر. مرة التفتون إلى النقطة؟
الظاهر أو انكسار الجميع لو كان معه غيره عنده
شكمل،
هذا
رأي ثالث.
وعقدها
30
يوما
او تهزك
انما
الجمله مستقله،
يعني
خلنا نكمل الشرح الحين ونجي لك. خب، لا هاي من مكملات القول الثالث جزما، انا حتى انا ما ملتفت الى هذا، يعني هاي الجمله من مكملات القول الثالث، فهي معطوفه على انتظار الجميع في الحاشيه، حاط عندي هذا المعنى، مو حاط القول الرابع، بس انا مو هذا هي ال
نفس
ايه الانكسار انكسار الجميع لا معنى له الا بعدها 30 يوما في الجميع. وعدها 30 يوما او جه. ما هو وجه هذا القول؟ وجه هذا القول ان الشهر الاول لا ينقضي، الشهر الاول منكسر ولا ينقضي الا ماذا؟ باضافه ايام اخرى من الشهر اللاحق اليه. خب الشهر اللاحق ايضا منكسر لا ينقضي الا باضافه ايام اخرى من الشهر الذي بعده وهكذا. ففي كل شهر اذا كانت ثلاثه اشهر لابد ان تكون ماذا؟ 90 يوما بناء على القول الثالث، لان الشهر الثاني لا يدخل الا بعد انقضاء الشهر الاول، والشهر الثالث لا يدخل الا بعد انقضاء الشهر الثاني. اتضح وجه القول الثاني؟ القول الثالث يقول او انكسار الجميع لو كان معه غيره، يعني لو كان مع الشهر غيره، وعدها 30 يوما اوجهون. خب اوسطها الوسط، هي ثلاثه اوجه، اوسطها الوسط بقرينه شيخنا ايضا انه او عطف بينها باو او هنا قال وعدها. انت اذا تريد على القول الرابع ليش عطفت بوعدها؟ ليش ما قال او عدها 30 يوما؟ لا اذا يرجح القول الثالث ما اليه بعد معنى يريد يقول اوسطها الوسط. على كلا التقديرين ما يتم شفنا سواء عديتها ترجيح للقول الثالث يرد يناخذ روحه بعدين يرد يرجح القول الثاني ما لها معنى. هذا من مسممات القول الثالث شيخنا. خب او تقواها الوسط وقواه في الدروس، وقواه في الدروس. الشيء الاول قوى القول الثاني في الدروس، ويظهر من العباره هنا القول الاول، يظهر من العبارة القول الأول، حيث قال الشهور يحمل على الهلالية، والشهور يحمل يعني إطلاقها على الهلالية. فسواء بمقتضى إطلاق عبارته هنا سواء كانت منكسرة أم غير منكسرة نحملها على الهلالية، فنتم الناقص منها نأتي بمقدار الناقص منها، يعني نحملها على الشهر الهلالي. هذا مقتضى عبارة الشهير الأول أنه ماذا؟ أنه يريد الشهر الهلالي حتى وإن كان الشهر الأول منكسرا، في كلا الحالتين يريد الشهر الهلالي. وله شرط تعجيل بعض الثمن بطل في الجميع. هذا بعد نتركه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.